وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في مسند جابر رضي الله تعالى عنه إلى حديث الضحاك بن مخلد إن الله حرم بيع الخنازير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال: وأخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام. وقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله يهود، إن الله لما حرم شحومهما أخذوه
إن الله لما حرم شحومها
إن الله لما حرم شحومها أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم. يقول عليه الصلاة والسلام عام الفتح في خطبة: إن الله حرم بيع الخنازير كلها، كل ما أخرج من خنزير من شعر أو جلد أو لحم أو شحم أو دهن أو أي شيء منه فهو حرام بيعه واستخدامه، وكذلك بيع الميتات، كل ميتة. والميتة هي ما لم تذك ذكاة شرعية، إما ماتت حتف أنفها أو ذكيت بدون شروط الذكاة، كما لو ذكاها مجوسي أو وثني أو غيره، هذه كلها محرمة بيعها واستخدامها وأكلها. كذلك بيع الخمر بكافة أصنافه، والخمر قد عرفه عمر رضي الله عنه تعريفا شاملا جامعا مانعا، فقال في خطبته المشهورة التي في صحيح البخاري وغيره: ماذا عرف عمر الخمر؟ والخمر ما خامر العقل، هذا تعريف جامع. فكل ما خامر العقل وخامره له معنيان: خالطه وغطاه. فالتخمير يطلق على التغطية مثل الخمار، ويطلق على المخالطة، يقال خامره يعني خالطه. فكل ما خالط العقل وغطاه وأذهب عنه الشعور فهو خمر، فهو محرم. ولذلك الآن عندنا الإشكال الكبير في مسألة الكحول، لأن الإيثانول هذا يغطي العقل، يخامر العقل يغطيه، مجرب يعني، سواء في البويات أو في البنزين أحيانا في وقت معين أو في العطورات، فهو يستخدم الآن لتغطية العقل، فيحرم بيعه وشراؤه وحمله وكله، المحامل المحمول إليه العشرة الملعونين فيه. لكن عاد الكحول يحتاج إلى ضبط، إلى ما هو الأشياء المسكرة وغير المسكرة منها، وإلا فإنها إذا تأكدت أنها خمر لها كل أحكام الخمر. كذلك بيع الأصنام، الأصنام المجسمات هذه حتى لو لم تعبد، لو لم تكن يعني مقدسة مثل صنم بوذا ولا الأصنام اللي تعبد، فإنها ذريعة. ولذلك أشد أنواع الصور تحريما هو المجسم اللي على شكل صنم أو على شكل وثن أو على شكل شيء مجسم. فقيل: يا رسول الله، شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها، توضع وقود. فقال: قاتل الله اليهود، هذه حيل، لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه وجعلوه دهن وقالوا هذا ليس بشحم، هذا دهن، فجملوه وأكلوا ثمنه. هذا أعوذ بالله حيلة، والحيلة محرمة، لا تزيد التحريم إلا تحريما. نعم.
حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني شرحبيل عن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه.
صاحب اسمه جبار، هو حديث جابر وجبار، جبار بن صخر عليكم السلام. فقام أولا يصلي المغرب، فجاء جابر وقام على يساره، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجعله على يمينه، هذا لما كان المأموم واحد. فلما جاء صاحبه اللي هو جبار، النبي عليه الصلاة والسلام مزاحهم فرجعوا خلف، فهذا يدل على موقف المأموم إذا كان واحدا وإذا كانوا اثنين رجال. ثم ذكر حكم آخر أن صلى في ثوب واحد، يعني في قطعة واحدة من قماش مخالفا بين طرفيها. نعم.
حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها؟
نعم. الكباث هو ما هو الكباث؟ ثمر الأراك، شجرة الأراك التي تستخدم تخرج من المساويك الثمر، ثمر الأراك الأسود منه الناضج يسمى كباث. ورعاة الغنم دائما يحبون يأكلون من هذا الثمر، ثمر شجرة الأراك. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون في الحجاز، في الغالب يكون في تهامة، والحجاز هي اللي يخرج فيها الأراك في يعني في الغالب، وله قد يخرج في غيرها لكن هي مشهورة بالأراك. فلما رأى الصحابة وهم تخرج هذه النبتة والشجرة في أماكنهم يجنون الكباث، قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، يعني هو الناضج منه والطيب الأسود من ثمر الأراك. فقالوا يا رسول الله كنت ترعى الغنم؟ إن هذا يعرفونه رعيان الغنم. فقال نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها، أي الغنم. وفي ذلك حكمة بالغة، رعاية الغنم فيها تربية لا تتوفر في سواها، ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم، سبحان الله العظيم. نعم.
حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن عطاء عن جابر أنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلق وجلس للناس، فما سئل عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر؟ قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي؟ قال لا حرج. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، والمزدلفة كلها موقف، ومنن كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
إذن معنى كلمة لا حرج كما وضح في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر، مما من أفعال يوم العيد، ما سئل عن شيء من أفعال يوم العيد مما يقدم ويؤخر إلا قال لا حرج، من أفعال يوم العيد. ولذلك هنا في لفظ حتى لو حلق قبل أن يرمي، وهذا يدل على من قال إنه يتحلل بأحد أمرين اللي هو الرمي والحلق، لأن لو كان يتحلل بالرمي وحده لكان لابد يرمي قبل أن يحلق حتى يتحلل، ولكنه هنا قال حلقت قبل أن أرمي، والآخر قال حلقت قبل أن أنحر. النحر لا علاقة له بالتحلل، بل ليس كل الحجاج عليه بنحر، لكنه من مناسك يوم العيد وأعمال يوم العيد. ثم قال هذه الكلمة العامة، عرف كله موقف، مزدلفة كله موقف، مدام تسمى مزدلفة بالحدود المعروفة، ومنها كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ولذلك حتى غير المعمور من مكة وهو داخل حدود الحرم لو توقع الإنسان الذبح فيه أحسن، لأن هنا قال كل فجاج مكة، كل فجاج مكة يعني مكة المعمورة. نعم.
حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يوجد سقاء نبذ له في تور من حجارة، فقال بعض القوم له وأنا أسمع من برام؟ قال من برام.
نعم، نوع من الحجارة الآن تسمى البرمة، تسمى البرمة يطبخون فيها اللحم وغيره. وهذا موجودة في الحجاز في تهامة، موجود هذا. فإذا أريد أن ينبذ له يعني يوضع له تمر مع الماء، يوضع في سقاء حتى إذا انتفخ ولا اشتد يتبين، وكذلك التور من حجارة. نعم.
حدثنا أبو
لأن ما يسرع فيه الإسكار، الحجارة لا يسرع فيه الإسكار كالفخار اللي هو الجر والمزفت اللي نهى عنه. نعم.
حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل اسمه عبد الله بن عقيل قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة.
وفي هذا مسألة عمارة الأرض، وأن الدنيا ليست مذمومة من حيث هي، لكنها مذمومة من حيث التعامل معها، ولهنا فيه تحفيز على إحياء الأرض، ولا يقال أن هذا يشغل عن طاعة الله، بل هذا من طاعة الله، أن هذا يعينك على الآخرة وأيضا يكون صدقة. فقال من أحيا أرضا ميتة فله أجر، وإذا أكلت العوافي منها فله صدقة، الطيور والحشرات والدواب والسباع والبني آدم كلهم ما أكل منها فهو صدق. الدنيا ليست مذمومة، إنما المذموم منها سوء التعامل معها والركون إليها. نعم. ها يحيى بالزراعة، لأن هنا ما أكل منها يعني زراعة. نعم. أما عاد الحكم القضائي يكون إما زراعة ولا بناء ولا، لكن الأجر هنا في الزراعة اللي نفعها متعدي. نعم.
حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة.
نعم، يقول معنى كلها ميتة يعني أحيانا بعضها جلود ميتة، لأن اللي ذبحها كفار الأوعية هذه، لكن الدباغة تطهر. هذا يدل على أن هذا من أدلة أن الدبغ يطهر. فقول جابر كلها ميتة لأنها من ذبح الكفار، وذبح الكفار ميتة، لكن لما دبغت صارت وعاء وسقاء، فالدبغ يطهر بغض النظر عن نفس الجلد هل هو ذبح أو كان ميتة أو ذبح ذكاء غير مستوفية الشروط. نعم.
حدثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال حسن عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن.
وفي هذا دليل على أن الجذعة من الظأن في الأضاحي أنها رخصة وليست هي الأصل، ولذلك لو تتوقعها أنت شوف أول حديث لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة اللي طلعت سنونها الثابتة وليست اللبنية، والمسنة تبدأ من أي سن تبدأ كلمة مسنة؟ من الثني، لأن قبله كلها أسنان لبنية، الثني ثم الرباع ثم السديس ثم ما لا نهاية. فقال لا تذبحوا إلا مسنة يعني خرج ثنيتها وما فوق، فإن عسرت عليكم اذبحوا جذعة من الظأن خاص. هذه الرخصة ليست في المعز وليست في البقر وليست في الإبل، يعني ليست في كل غنم، فقط في الظأن، الجذعة من الظأن اللي هي أقل من مسنة، هذه رخصة فقط. نعم.
حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله.
كذلك هذه رخصة، الصلاة في الرحال رخصة. وأما من لو أناس تكلفوا واجتمعوا في المسجد يصلون جماعة، لكن هي رخصة، رخصة في سقوط الجماعة عنه، خاصة في السفر أكثر ما جاءت هنا في السفر، لأن في الحضر يمكن التوقي ويمكن يجمعون جمع المطر، لكن في السفر يكون فيه دائما وحل ولا يكون فيه مشقة، ولذلك قال الرحال صلوا في رحالكم. نعم.
حدثنا هاشم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انقطع شسع نعله أو إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء.
كل هذه آداب. لا يمشي في نعل واحدة لين يصلح شسعه، ولا يأخذ الثانية معه كما مر معنا في الآثار في الموطأ وغيره، وكذلك الخف الواحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد إذا كان ما عليه شيء، لأن قد يفضي بفرجه إلى السماء، ولا يلتحف الصماء أيضا اللي ما يخرج أطرافه ربما يتضرر لو جاء شيء ما يستطيع يدفع عن نفسه ويمكن يسقط. نعم.
حدثنا محمد
الصماء يكون ملفوف، يكون يلف القماش عليه بحيث ما يخرج من شيء، هذا ضرر عليه هو، إذا كان ما يخرج أطرافه ضرر عليه ما يستطيع يدفع عن نفسه يمكن يسقط، اللي يلف عليه مثل الجبيرة يلف على جسمه. نعم.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ففرج الله عنه.
نعم.
قال مرة فتحت، وقال مرة ثم فرج الله عنه، وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن.
سعد معاذ يقول هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء ضم في القبر ضمه وفرج الله عنه، إن شاء الله المؤمنين يفرج الله عنهم، لكن ضمة القبر أول ما يدفن. الله المستعان، الله حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا بد منها. لكن الله ييسر على المؤمنين ويعسرها على المنافقين كما فرج عن سعد معاذ. نعم.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعيد عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر.
لأن المسجد ما كان مفروش ولا يحبون الفرش وكان من حصى لأن التراب يضرهم في أنوفهم وفي يضعون حصى، الحصى يحتر والمدينة حرها شديد، فالصحابي ما يجد وسيلة للتبريد إلا أن يأخذ القبضة معه ويجعلها في يده فتعرق يده عليها فتبرد ويضعها في اليد الأخرى لين تبرد، فإذا جاء يسجد وضعها وسجد عليها. هذا يدل على أن قد يسجد على أي شيء يقيه الرمضة، لا أن هذا لا يضره إن شاء الله. ويدل أيضا على الحركة للحاجة، أن هنا قبض وبرد ونقلها اليد الأخرى للحاجة، ويدل أيضا على ابتغاء الطمأنينة والخشوع، أي شيء يسبب لك عدم الطمأنينة والخشوع من شدة حر أو برد أو مناظر مزعجة أو مرآة أو شيء ابتعد عنها. الصحابي هم يصبرون على القتل، يصبرون على الجراحات، لكن إنما يبتغون الخشوع والطمأنينة فيبردون الحصى هذا. نعم.
قال عبد الله وكان في كتاب أبي عن سعيد عن أبي سعيد فضرب أبي عليه لأنه خطأ، وإنما هو سعيد بن الحارث أخطأ ابن بشر.
نعم، ليس سعيد المقبري عن أبيه، لكنه سعيد بن الحارث أخطأ فيه بن بشر، فلذلك أحمد ضرب عليه وحدد الخطأ من مصدره من محمد بن بشر شيخ الإمام أحمد. نعم.
حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر.
نعم.
حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقلب ظهره لبطن فسأل عنه فقال صائم يا نبي الله، فدعاه فأمره أن يفطر فقال أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله حتى تصوم.
هذا أيضا قضية عين، يجب أن نفرق بين قضية العين وبين الحكم العام. هذا واضح أن قضية عين، يعني رجل ما يتحمل الجوع ويشق على نفسه وعلى أصحابه فمر به وهو يتقلب، يعني مرة على ظهره ومرة يضغط على بطنه من شدة الجوع وهو مسافر وغازي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حالة هذا، ما يكفيك أنك الآن غازي في سبيل الله ومع رسول الله حتى تصوم وأنت ما تتحمل. داود عليه السلام يصوم ويقاتل ما يفر إذا لاقى، لكن هذا ما يتحمل. هذه قضية عين ما تطبق إلا في مثل نفس الحالة. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا حسين بن واقد عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى.
من قديد الأضحى، وهم أكلوه بالمدينة، فيدل على التزود من لحوم الأضاحي إلى المدينة وإلى بلدك، تتزود من لحوم الأضاحي إلى بلدك. الآن بدال القديد الثلاجات والثلج، هذا يمكن الزايد من لحوم الأضاحي بعد الصدقة والهدية والشيء اللي تأكله زاد منه لك أن تحمل إلى بلدك. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا حسين بن واقد عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه.
هذا في الطعام خاصة واضح أنكم إذا اشتريتم الطعام لا تبيعه حتى تقبضه، لأن الطعام ممنوع فيه الأجل مطلقا، وأكثر تجارة المدينة كانت في الطعام. يبقى عاد مسألة التعميم، هذه مرت معنا في الموطأ. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عياش بن عقبة قال حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر.
الله أعلم بهذا التحديد، لكن هذا تفسير سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ففي هذا تفسير العشر عشر الأضحى أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، والشفع يوم النحر لأن يوم عشرة، والوتر يوم عرفة لأن يوم تسعة يوم من أيام الأوتار، والشافع من أيام الأشفاع، فيكون القسم كله في عشرة الحجة. ونص الله على عرفة والنحر لأنها أفضلها، فبدأ بالعام ثم الخاص، فقال والفجر وليال عشر، ثم الثامن والتاسع والعاشر منها بالذات هو أفضلها، فقال والشفع والوتر، من عطف العام الخاص على العام. إذا كان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بنفسه على العين والرأس، ولا هذا أيضا كثير من تفسيرات الصحابة على هذا، لكن الكلام فقط هل هو مرفوع أو لا. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن.
أعظم فائدة من هذا الحديث مع الحذر من الدجال، أعظم فائدة اللي هي أن العلم نور يقذفه الله في القلب ليس بالأسباب، نور يقذف الله في القلب. هذه الحقيقة اللي أكثر الناس يرددها وما يفهمها، يظن أنه بأسبابه يحصل العلم. الآن كلمة كافر موجودة على جبهة الدجال، ومع ذلك القراء والدكاترة والأصحاب الشهادات العليا من المنافقين ما يقرونها، سبحان الله العظيم ما يقرون، مكتوب كافر. والمؤمنين حتى من الأميين اللي ما يقرأ ولا يكتب ولا معه ولا أولى ابتدائي يقرأها، يقرأ أن هذا كافر، يدري أنه الدجال. فيدل على أن العلم والوصول للحق في المسائل أنه نور يقذفه الله عز وجل في القلب، إنما هذا اللي نفعله تسبب، مثل التسبب في الرزق، ومع الإخلاص ومع المتابعة ومع طلب الحق ومع عدم تعظيم شيء فوق الحق للرجال وغيره، إن شاء الله أن هذه أسباب أنك توفق، وإلا العلم ينزل من فوق. قال تعالى وقل ربي زدني علما، يعني اقذفه في قلبي. فسبحان العظيم، شوف كيف هذا الدجال أصحاب الشهادات وأصحاب القراءة ما يشوفونه ما يقرونه. كذلك الآن الحق موجود في الكتب وموجود عند الرجال وموجود في الوحي، لكن المحجوب محجوب مع شهادات، وسبحان الله ما يشوف الحق بين عينيه وبين يديه، والموفق موفق لو كان إنه ما مع شهادات. هذا والله أنا عبرة الحديث هذا. نعم.
حدثنا زيد قال حدثنا حسين عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس.
مقاليد المفاتيح، مفاتيح الدنيا كلها، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها، مفاتيح الدنيا كلها، خزائنها وملكها وقصورها ودورها وكلها ما أرادها عليه الصلاة والسلام، ما تسوى شيء. نعم.
حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب حاء وابن أبي بكير قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من 100 ناقة كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة.
سبحان الله، هذا يعني وإن كان يقول فيه ضعف رجاله، لكن جاء من طرق ثانية وموجود حتى في المسلم. إذا سجدت لا تمسح الحصى عنك، لأن الرحمة تواجهك، وكل عضو وكل بقعة من اللي أمامك كلها تنزل فيها الرحمة إذا أردت السجود والركوع عليه. فإذا جيت تسجد لا تمسح، دعها، هذه الرحمة موجودة فيها والبركة موجودة فيها، لا تمسح إلا إذا كان شوك ولا حصاه ولا شيء واضح، لا تمسح. قال عليه الصلاة والسلام لو أنك ما تمسح خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق، الإبل حدقتها سوداء كلها، بمعنى أشرف الأموال. 100 ناقة أفضل لك من المسحة هذه، تركها أفضل لك من 100 ناقة. فإن غلب أحدكم الشيطان، معناه أن الشيطان هو اللي يستخف يقول لا أمسح، حركة وفيها إزالة الرحمة والبركة اللي في الموضع هذا، فعندك مسحة واحدة فقط كذا أساس تبرح المكان، أو إذا كان فيه شوك أو فيه حصى أو فيه شيء أو فيه التواءات، مسحة واحدة مرخص لك والباقي لا. نعم.
حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا زكريا يعني ابن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس.
الحديث هذا لقصة موجودة في مسند عمر، لما النبي عليه الصلاة والسلام آل من النساء وارتج المسجد بالبكاء وقالوا طلق نساء، وحصل في المدينة هرج عظيم حتى أنه وصل إلى عمر وهو كان ليس في المدينة يتناوبه جاره، فجاء عمر وقبله أبو بكر استأذن والناس بباب النبي صلى الله عليه وسلم جلوس ولم يؤذن لأبي بكر، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد غضب ولا يريد أن في تلك اللحظة لا يريد أن يأذن لأحد، حتى الصديق ما أذن له. نعم.
أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر: لو كلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك.
طبعا فيه فروقات. المشهور أن دخلوا عليه في المشربة في العلية، ما كان عنده نساء، لكن هذا أوهام أما من أبي الزبير أو غيره. نعم.
فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها.
بنت زيد بن الخطاب بنت عمه عاتكة، يقول تسألني النفقة فوجأت في العنق، ليس معناه أنه لا ينفق عليها، هو ينفق عليها بس تريد شيء خاص لها وهو ما عنده شيء. قال فضربت، يعني ضربت ضربة خفيفة في العنق، هنا يريد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذه، قال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة.
هذا والله أعلم دخلت قصتين في قصة. هو فعلا جاء أبو بكر قام إلى عائشة ضربها، عمر قام إلى حفصة، وأما دخولهم عليه في المشربة وقول عمر هذا كان، فدخلت قصتين، وهذا يحصل دائما من الرواه. نعم.
فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نساؤه: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار، فبدأ بعائشة فقال: إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قالت: ما هو؟ قال: فتلى عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها.
سبحان الله، فيه صنوف من الأدب والعلم. أول شيء النساء وعدم سؤولهن النفقة، والأمر الثاني ترك العجلة. قال: ما أحب أن تعجلي، معنى هذا أمر خير. قال: ما أحب أن تعجلي. والأمر الثالث عدم ترك الشورى مطلقا، قال: تستأمري أبويك. والأمر الرابع إن هي رضي الله عنها من تمام إيمانها قالت: هذا الأمر ليس فيه تأخير وليس فيه شورى، بل أختار الله ورسوله، وهذا اللي كان مما زاد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. والأمر الخامس إن قالت من باب الغيرة: لا تخبر أحد من نسائك بما اخترت، لعلها تختار أبويها يخف عنا الحمل شوي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنفا. إذا عرض على الإنسان خطة عنف أو خطة شدة لا يقبلها. قال: ولكن بعثني معلما ميسرا. معلم عليه الصلاة والسلام إنما بعثه معلم وميسر. لا تسألني امرأة عما اخترتي إلا أخبرته. فالمعلم دائما يختار التعليم والتيسير، لا يختار العنف. نعم.
حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو الزبير عن جابر فذكر نحوه، إلا أنه قال: حوله نساؤه واجم، وقال: لم يبعثني معنتا أو مفتنا.
إيه، وعندنا بالتاء متعنتا أو مفتنا. نعم. يقول في نسخة هكذا، وفي نسخة متعنتا ومفتنا، وفي رواية مسلم معنتا ولا متعنتا، اثنتين. نعم.
حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام.
لأن الرجل رحمك الله، الرجل هذا اتضح للصحابة كلهم أنه في صورة بشعة، هذا شحيح جدا. يعني هو له نخلة واحدة في وسط البستان، إما ورثها ولا كان، فالبستان لواحد وهذا له نخلة في البستان، يدخل ويطلع، فشق على صاحب البستان لأن نخلة واحدة يؤذيه يدخل يطلع. فقال: يا رسول الله، أنا شق عليه مكان. فقال عليه الصلاة والسلام: بعني بالدراهم النخلة ذي، بعنيها بالدراهم. قال: لا. قال: طيب هبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هبه لي. طيب. قال: لا. قال: طيب لك بدالها نخلة في الجنة. قال: لا. سبحان الله، يعني فيه شح أو فيه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذا الموقف في شيء أهم، فقال: أرأيتم هذا الرجل؟ عاد بقى أحد أبخل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ثلاث خيارات: إما بيع ولا هبة ولا له نخلة في الجنة بداله، ويرفض. ما عاد أبشع من هذا إلا الذي يبخل بالسلام. سبحان الله، يشوف الربط هذا، بحيث أن يكون البخل بالسلام من أبشع شيء عندك. يعني كل ما تريد أن تبخل بالسلام تتذكر قصة هذا الرجل اللي عرض عليه هذه الخيارات ورفضها. فإفشاء السلام سبحان الله فيها حديث كثيرة، إنه يدل على الإيمان ويدل على المحبة، على من عرفته ولا لم تعرف، إلا رجل يعني قام بمانع واضح من بدعة ولا شيء، هذا عقوبة له في الدنيا. لكن الأصل في الناس السلام، سلم. والله أنا مقصرين كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى عن النساء والصبيان والصغار والكبار، ومن عرف من لم يعرف. وابن عمر يخرج للسوق ما له شغلة إلا بس يفشي السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أصحاب الغرف أهل طعام الطعام وإفشاء السلام. حنا الآن أبخل الناس. المانع الواضح الجلي مثل رجل عدو لله ولا يطعن في الدين ولا، هذا عقوبة له، والله أعلم بحاله عند الله. أما عاد أنه يكون بخل عام، والله أنا مشكلة. أنتم عندكم حصة اليوم، خلاص يكفي.